بسم الله الرحمن الرحيم.
قال علامة ابن عثيمين رحمه الله: المثال الثالث يقول: والغائط المنقول عن محله. قال: الغائط أصله الموضع المطمئن، لكن صار حقيقة بالخارج من الدبر، ولا يمكن لأحد أن يفهم من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تستقبل القبلة بغائط، يعني لا تجعل المنخفض من الأرض أمامكم، لا أحد يقول بهذا. فهو حقيقة، إن شئت فقل حقيقة فقل شرعية، وإن شئت فقل عرفية بالشيء الخارج من الدبر. ولا يمكن لأحد تقول له: أين فلان؟ قال: ذهب إلى الغائط، أن يظن أنه ذهب إلى حفرة من حفر الأرض. في رسالة الشنقيطي في ذلك يقول: إطلاق الغائط على البراز أو الحدث حقيقة عرفية، يقول حقيقة عرفية، لأن الإنسان في العادة إنما يجيء من غائط إذا قضى حاجته، فصار اللفظ حقيقة عرفية يفهم منها التغوط. قال: ولا يمكن أن يفهم، طيب، ولا يمكن أن يفهم أحد هذا أبدا، ولا بد أن يفهم أنه ذهب ليقضي حاجته، حتى كلمة يقضي حاجته استعملت في أكثر من معنى، ويعين ذلك السياق. فأحيانا يكون المراد يقضي حاجة يأتي أهله، وأحيانا يكون المراد يقضي حاجة يبول ويتغوط، وأحيانا يكون المراد يقضي حاجة يشتري طعاما من السوق، ويعين ذلك كله السياق. إذن دلالة السياق على المعنى أقوى من دلالة اللفظ على المعنى. من يعيد هذا التعليل؟ دلالة السياق على المعنى أقوى من دلالة اللفظ على المعنى. المثال الرابع: قوله يريد أن ينقض. قوله الجدار، قالوا: الجدار لا يريد. فنحن نقول لهم: أأنتم أعلم بخلق الله أم الله؟ إن قالوا نحن أعلم كفروا، وإن قالوا الله أعلم قلنا: الله أثبت إرادة للجدار، كيف أنتم تقولون لا؟ ثم نقول لهم: أوليس الحجر قد هرب بثوب موسى عليه الصلاة والسلام؟ فمن الذي أرغمه؟ أهو أراد؟ الجواب: هو أراد، ولهذا جعل موسى يضربه ويناديه: ثوبي حجر. إذن له إرادة. بنو إسرائيل كانوا يغتسلون عراة، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، أي فيه مرض في خصيتيه. فأراد الله أن يبرئه من هذه التهمة الباطلة، فاغتسل يوما ووضع ثيابه على حجر، ثم خرج يريد أن يلبس الثياب، فالحجر هرب بثيابه. قال أبو هريرة، أو قال في الحديث: إنه لندب أو ندب بالحجر سبع أو ثمان أو نحو هذا، معناه أنه ضربه وبقي أثر العصا عليه. ثوبي حجر، ثوبي حجر. فرآه بنو إسرائيل أنه ليس فيه شيء مما ادعوه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ومثل حديث جابر قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني لا أعرفه الآن. حديث أبي هريرة: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، وفي رواية: كان رجلا حييا لا يرى من جلده شيء، وفي مسلم: فكان لا يرى متجردا. فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على الحجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر، حتى نظر بنو إسرائيل موسى قالوا والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطبق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر. في رواية لهما فذلك قوله تعالى في مسلم ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. قال إذن له إرادة، وهكذا حنين الجذع. وكذلك أيضا نقول لهم إن الله عز وجل يقول تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أي يسبح بإرادة أو بغير إرادة؟ لو كان بغير إرادة فلا مدح له، ولا يمدح من يفعل بغير إرادة. إذن هذه المخلوقات العظيمة لها إرادة، لكن لا نفهم نحن إرادتها، يفهمها من يعلمها وهو الله ويخبرنا عنها. وها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أحد جبل يحبنا ونحبه، أهل المجاز يقولون في هذا الحديث كيف، يعني ماذا سيقولون في هذا؟ لا يحبنا ولا نحبه، لأن معنى المجاز أنه ما يصح نفيه. فنحن إذا قلنا بالمجاز معناه نقول الرسول يقول أحد يحبنا ونحبه، وأهل المجاز يقولون إذن لا يحبنا ولا نحبه، لا يحبنا، نفي الجبل، هذا ما هذا باطل. قال لا يحبنا ولا نحبه لأنه حجر جماد كيف يحب، ونحن لا نحبه لأننا لا نحب إلا الذي يماثلنا، نحب الزوجة لا بأس. وبهذا يتبين ضعف هذه الأقوال وأنها محدثة، فإن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله لم يتكلموا بالمجاز، ولم يقسموا الكلام إلى هذه التقسيمات، فهم يفهمون من المتكلم مراده بمقتضى سياق كلامه. لكن إذا قال قائل ما تقول في قول الإمام أحمد رحمه الله، وهو ذاك الرجل لما قيل له إن الله يقول إنا نحن نزلنا وأشباهها، وهذه تدل على الجمع والله واحد أحد، قال هذا من مجاز الكلام. فقد استدل الذين يقولون إن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز بهذه الكلمة من الإمام أحمد، فقالوا إن في الكلام مجازا وحقيقة، ويجاب عن ذلك بأنهم لم يفهموا مراده. فمعنى قولي مجاز الكلام يعني مما يجوزه الكلام، وليس من باب المجاز الذي هو ضد الحقيقة. فالمعنى أنه يجوز في الكلام أن ينزل الإنسان نفسه منزلة الجمع بناء على التعظيم. إذن هذا هو بيان معنى كلام الإمام أحمد. ما معنى كلامه؟ يجوز في الكلام أن ينزل الإنسان منزلة الجمع بناء على التعظيم. قال فالله تعالى لا شك أنه أعظم من كل شيء، ونزل نفسه منزلة الجماعة لأنه عظيم عز وجل. فلذلك نقول إنه لا دلالة في كلام الإمام أحمد رحمه الله على تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. وخلاصة القول أننا نرى أن اللغة لا تنقسم إلى مجاز وحقيقة، لأننا نرى أن الذي يعين المعنى هو السياق، هذا يعتبر خلاصة. أما اللفظ المجرد والكلمة المجردة فلا معنى لها إلا بسياقها، ولهذا تكون هذه الكلمة في سياق لها معنى وفي سياق آخر لها معنى آخر. مثال ذلك رجل قال أنا عندي عين منقودة، كلمة عين، ما المراد بها هنا؟ عين منقودة نقد. وقال الآخر أنا عندي عين جارية ماء، وقال الثالث أنا عندي عين ترى البعيد، العين المبصرة، كلها عين، لكن ما الذي فرق بين معانيها؟ السياق. سن فكلها عين، وكل الأمثلة الثلاثة مختلفة، وما الذي جعلها مختلفة؟ الجواب السياق. والغريب أن القائلين بالمجاز يرون أن هذه الكلمة مستعملة في حقيقتها في كل السياقات الثلاث الماضية. فقول الأول أنا عندي عين منقودة المراد الذهب لأنه منقود، وقول الثاني أنا عندي عين جارية المراد الماء، وقول الثالث أنا عندي عين ترى البعيد المراد العين الباصرة، فكلها مستعملة في حقيقتها، والذي عين المعنى هو السياق. ولهذا بعض الناس يقول: كيف يقول شيخ الإسلام رحمه الله وهو ذلك الرجل الفاهم، وهو ذاك الرجل الفاهم ليس فيه مجاز، وكيف يجيب عن الآية يريد أن ينقض، وكيف يجيب عن الآية واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وما أشبه ذلك، وهو يقول: أنا أقول إن حقيقة الكلام هو ما دل عليه الكلام في سياقه، إن حقيقة الكلام هو ما دل عليه الكلام في سياقه. فإذا دل الكلام على شيء في سياقه فهذا حقيقة. ولهذا إذا أردت أن تصرف المعنى الذي دل عليه السياق إلى معنى آخر قال لك الناس: هذا خطأ، خالفت الظاهر. ثم قولهم إن المجاز هو الذي يتبادر خلافه لولا القرينة، نقول: هذه القرينة اجعلها حقيقة، ثم إن المجاز توصل به الآن إلى معان باطلة، فقد توصل به إلى نفي صفات الله عز وجل، وتوصل به إلى إبطال أحكام شرعية فقهية حيث حملت على المجاز، فصار فتح باب للشر. ما هو الذي صار؟ المجاز، استعمال المجاز صار فتح باب للشر. ولذلك سماه ابن القيم رحمه الله في النونية الطاغوت، لأنه استعمل لإبطال الحقائق الشرعية. وليعلم أن هذه الأنواع الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله ليست هي كل المجاز، فالمجاز له أنواع كثيرة ذكروها في كتب البلاغة. بعده باب الأمر، هذا إن شاء الله في درس آخر.